Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 24 شهر 11 سنة 2015. في برنامجنا لهذا اليوم وكالمعتاد حتستمعوا لنشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بتر أيدي وأرجل سار إبراهيم حامد في قصف لسلاح الجو الحكومي بشرق الجبل، وميليشيات الأبالة تضرب وتجد عددا من المزارعين شمال تابد بينهم 25 امرأة وتطردهم وتصادر محاصيلهم الزراعية. الأجهزة الأمنية تختطف حافظ عبد الرحمن بكر ومحمد آدم عمر الطالبان بجامعة القرآن الكريم من أمام محكمة جنايات أمدرمان شمال، وإدارة الإسكان بجامعة الدلن تطرد المئات من الطلاب من الداخلية غالبيتهم من دارفور. مقتل 6 مهاجرين سودانيين وجرح 11 آخرين على الحدود المصرية الإسرائيلية، وقوة من الأجهزة الأمنية تحتل ميدان مربع 1 بجريف شرق وتمنع الأحالي من التظاهر احتجاجا على بيع الحكومة أراضي تابعة لهم بالمنطقة. قوة من الشرطة تصل إلى مدينة قطم بعد غياب دام قرابة 4 سنوات، ونازحو السلام وأبو شوق يشتكون من سوء الأوضاع الإنسانية وتردي خدمات الصحة والتعليم والمياه وتقليص حصة المواد الغذائية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. بترت أيدي وأرجل سار إبراهيم حامد صباح أمس الاثنين في قصف لسلاح الجو الحكومي جنوب فنجا بشرق الجبل، إلى جانب نفوق عدد من المواشي وحرق كميات من المحاصيل الزراعية. وقال شاهد لراديو دبنجا أن طائرة أنتينوف حلقت صباح أمس في سماء المنطقة أكثر من ساعة، ومن ثم قامت بإلقاء 7 من البراميل المتفجرة جنوب فنجا أدت إلى بتر أيدي وأرجل سار إبراهيم حامد ونفوق عدد من المواشي وحرق كميات من المحاصيل الزراعية. وقال إن القصف أحدث رعب وخوف وسط سكان المنطقة وأدى إلى فرارهم إلى الوديان والجبال المجاورة. طردت إدارة الإسكان بجامعة الدلن جنوب كردفان المئات من طلاب الملاحق من الداخلية غالبيتهم من طلاب دارفور. وقال واحد من الطلاب لراديو دبنجا إن إدارة الإسكان بالجامعة أمرت جميع طلاب وطالبات الملاحق بالخروج من الداخليات، وعندما طلب طلاب الملاحق إمحالهم حتى انتهاء الامتحانات التي تبدأ يوم الأحد المقبل رفضت إدارة الإسكان، واستدعت عناصر من الأجهزة الأمنية وطلاب المؤتمر الوطني الذين قاموا باقتحام الداخليات ورمي أمتعتهم من الغرف وطردهم من الداخلية. وقال الطالب أن أهالي مدينة الدلن استقبلوا بعض الطلاب في منازلهم، بينما لا يزال البعض الآخر مشرد في الشوارع. وأضاف الطالب لراديو دبنجا من الدلن
عددهم بالتقريب كده 4000 طالب وطالبة، لكن هذا طبعا تم طردهم من الداخلية تماما جدا، وتم إخلاء الداخلية حتى في وادين من الإبراز في المدينة دي، وحتى والله إبراز في المدينة والامتحانات يوم الأحد. حتى الآن ما في طالب قدر إنه يتمكن في الداخلية ولا في أي طالب بتاع جامعة، كلنا فكرنا في المدينة، وحتى المدينة طبعا في المدينة زي في الجسان وداود وزن بويت بتاع أخواننا، وحتى إن كان بنينا ما نشكر بأنه في مدينة برضو الواجهونا بصورة كويسة جدا، كويس بنا لنا عندنا مطاقنا لدينا لنا حاملين البطاقة لمدة عام، لا لنا ما شعر أصلا البطاقة أصلا جاب القوة من الجهاز الأمني ونشروها في الداخلية في واحدين برضو من جانب طلاب المؤتمر الوطني، وقلنا لنا ما عندنا مشكلة، لكن بس أدونا فرصة إن كان يوم واحد لنا خلال الأسبوع نخلص الإنترنت لكان بعدنا نغادروا ما عندنا ما مشكلة.
وفي ذات الموضوع شكى طلاب الولايات الطرفية من المعاملة اللفظية الغير كريمة من إدارة الإسكان بالجامعة وإصرارها على إخلاء الداخليات في العطلات والأعياد، وفي الوقت الذي لا يملك فيه الطلاب أي مبالغ مالية للذهاب إلى مناطقهم وأهاليهم، كما شكى الطلاب من سوء الخدمات بالداخليات خاصة في مجال المياه والصرف الصحي والكهرباء، مشيرين إلى أن المد الكهربائي 4 ساعات في اليوم، وأضاف الطالب لراديو دافانغا من الدلن:
خدمات خير متوفرة من جانب الداخلية، المياه برضو خير متوفرة، والصرف سيء جدا، والكهرباء في اليوم 4 ساعات. فللأسف شديد جدا الطلاب الذين أتوا في أماكن بعيدا ولا يملكون حتى سفر. الصندوق القومي لرعاية الطلاب لا يهتم بظروف الطلاب بل إنه يهتم بظرفهم. أتساءل سؤال من هنا: ما معنى الكفالة ولماذا سميت هذه الكفالة وإلى أين يتجه هذه الكفالة الطالب حق الطالب في جامعة الدلن؟ الصندوق القومي ليس لها دور في هذه الجامعة بل إنما أضبط معوقا التي تواجه الطلاب حتى أثناء صرف الكفالة. هناك مجموعة من الطلاب لمراجعتهم الأسماء لكي يتمكن في صرف الكفالة جدا، وأنا أريد أن أعرف هذا السبب. إذا كان الطالب تم صرفه في الداخلية إلى أين يتجه هذا الطالب والطالبة؟ هذه الأيام أنا نعيش في وضع كارثي جدا، الطلاب تعرفون بذات الذين أصلوا من مناطق بعيدا ولا حول القوة إلا بالله العظيم. وفي نفس اللحظة أين نجد المواصلات لكي نسافر في بلادنا؟ وهذه منطقة الكماس أو السفريات محدودة بالزمن. في إدارة الإسلام دخل والله قال للطالبات لا تشيلوا نفاياتكم خارج السكن.
ومن جهة أخرى شكى طلاب دارفور الجدد من رفض إدارة جامعة الدلن من إعفائهم من الرسوم الدراسية وفق وثيقة الدوحة، خاصة وإنهم قدموا وثائق للإدارة تثبت بأنهم نازحون ويتأثروا بالحرب. وناشد الطلاب الجدد عبر راديو دافانغا السلطة الإقليمية لدارفور بالتدخل لحل المشكلة، وأضاف أحد الطلاب لراديو دافانغا من الدلن:
فرض الرسوم الذين تم قبولهم لهذه العام الرسوم الداخلية 365، أما الخاص 520. زينة أتوا أماكن بعيدة جدا بخاصة أثناء دارفور، زينة أتوا من مقيمات النزول وفي المناطق الريفية أو في شتى المناطق الخامسية جدا. لإدارة الإسلام فرض هذه الرسوم فكيف بقى يكون متقرا في إدارة.
وفي أندرمان اختطفت أمس الاثنين عناصر من الأجهزة الأمنية 2 من طلاب دارفور من أمام محكمة جنايات أندرمان شمال نوباوي، مما أدى إلى تأجيل محاكمة 9 من طلاب دارفور يدرسون بجامعة القرآن الكريم، وكان المقرر للمحكمة الانعقاد صباح أمس الاثنين. وقال أحد الطلاب لراديو دافانغا إنه 9 من طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم متهمين تحت مواد الشغب والإزعاج العام والإخلال بالسلامة، وكانوا متواجدين بمباني محكمة جناية أمدرمان شمال، حيث جاءت عناصر من الأجهزة الأمنية في الساعة 10 من صباح أمس الاثنين واختطفت الطالبين المتهمين حافظ عبد الرحمن أبو بكر ومحمد آدم عمر واقتادهم إلى جهة غير معلومة. وعلى أثر ذلك قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى يوم 8 من شهر 12 المقبل. وبقية الطلاب المتهمين هم زكريا عبد الرحمن علي، أبو بكر عمر أبو بكر، محمد أحمد حسب الله، سمير إبراهيم عبد الرحمن، محمد حامد مهدي، وآدم محمد أحمد. وقال أحد الطلاب لراديو دافانغا
10 صباحا لسان في الدارفور في الجامعة القرآن جاء قبل المحكمة هنا تم إشارة تعليق بعد ذلك تم التأجيل داخل المحكمة تعليق في تقنية في الدين بحاجة الأندية في تقنية في الدين لا في الشرطة واندية فهم من هناك مشابهين ثاني ما في معلومة تم خلال عليهم الليلة.
كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن مقتل 6 مهاجرين سودانيين قتلوا برصاص مسلحين مجهولين على الحدود بين مصر وإسرائيل، وجرح 11 آخرين. وأضافت أنه لم يتم تحديد ملابسات مقتل هؤلاء المهاجرين أو الجهة التي قتلتهم، لكنها رجحت أن يكونوا في طريقهم للتسلل لإسرائيل. وقع الحادث بالتزامن مع وجود فريق من السفارة السودانية بالمنطقة لمتابعة مقتل 16 سودانيا حاول التسلل لإسرائيل الأسبوع الماضي. واصلت ميليشيات الأبال اعتداءاتها وهجماتها على مزارع شرق الجبل والأسبوع الرابع على التوالي، حيث هاجمت عددا من المزارعين أمس الاثنين بمناطق كداريك وأم العوتة شمال تابد، وأصاب إبراهيم حامد آدم بطلق ناري في صدره ورجله ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وينحال على بقية المزارعين ضربا، وأسفر عن إصابة 25 مرة بجروح متفاوتة، إصابة 7 منهم خطيرة. وقالت بعض المصابات بأنهم كلموا قائد الجيش بتابد بالحادث ولكنه قال ليهم هو ما عنده سلطات أو أوامر بملاحقة الميليشيات. أعزائي المستمعين، هذه الأخبار تأتيكم من راديو دافانغا. وصلت قوة من الشرطة وكيل نيابة إلى محلية كتم بشمال دارفور أمس الاثنين بعد غياب دام قرابة 4 سنوات. وقال معتمد محلية كتم عقيد أمن معاش الدكتور آدم أوض الكريم تيراب لراديو دافانغا إن قوة معتبرة من الشرطة مزودة بأحدث الأجهزة الحديثة وصلت مدينة كتم أمس إلى جانب وكيل نيابة، ويعتبر الخطوة بأنها مهمة من أجل بسط هيبة الدولة وإعادة الحياة المدنية بوجود الأجهزة العدلية والشرطية في المدينة. وكشف المعتمد بأن والي الولاية عبد الواحد يوسف سيصل المحلية غدا الأربعاء، وإنهم سيطرحوا للوالي عملية إعادة بناء رئاسة الشرطة التي دمرت وصيانة مكاتب الشرطة في كل المراكز، إلى جانب إرسال القضاء للمحلية. وأضاف المعتمد الدكتور آدم أوض الكريم تيراب لراديو دافنجا من كتم:
وبعد ولادة أو ولادة قيصرية لعملية إعجاز الشرطة لمحلية كتم وكل السلطة المدنية، إن شاء الله الحمد لله وشكر الله نحن على استعداد تام لاستخبار الشرطة، والآن هم ونحن على استعداد تام وفي قبول تام وكل المكونات المحلية في استقبال الشرطة، ومن ثم يوم الأربعاء استقبال السيد واري ولاية شمال دارفور الأخ الأستاذ عبد الواحد يوسف إبراهيم ووفده الكريم من الحكومة أو ولاية شمال دارفور بالإضافة للجنة أمن الولاية، وكل جماهير كتم خرج إلى بكرة أبيها من الصباح الباكر لاستقبال الوفد القادم من الفاجر الممثلة في الشرطة المدنية. ونحن الآن في معيدنا وكيل نيابة موجود معنا بالكتم لتجهيزات واستقبال قوة الشرطة، قوة معتبرة جدا، وإن شاء الله لبداية جديدة لحياة مدنية كاملة، وإن شاء الله كتم سبطعات لها سيرتها الأولى في الأمن والاستقرار وربط النفسية الاجتماعي.
وكانت ولاية شمال دارفور قد سحبت الشرطة وأبو طيرة والأجهزة الأدلية من محلية كتم عام 2012 بعد اشتباكات بين الشرطة وقوات حرس الحدود، وأعلنت حالة الطوارئ وتعيين حاكم عسكري للمحلية. وعلى ذلك عاشت المحلية التي يبلغ عدد سكانها 55 ألف نسمة في فراغ أمني قرابة 4 سنوات. وبعد الشكاوى المتكررة المواطنين المحلية، أعلن الوالي الجديد عبد الواحد يوسف في وقت سابق إرسال 500 من قوات الشرطة وثلاثة وكلاء نيابة واثنين من القضاة المحلية لسد الفراغ الأمني وبسط هيبة الدولة. اشتكى نازحهم عسكري السلام أبو شوق بالفاشر من سوء الأوضاع الإنسانية وتردي الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والمياه وتقليص حصص المواد الغذائية التي تراجعت إلى 50 جنيها للفرد لشهر كامل. وجاءت الشكوى خلال زيارة قام بها وفدا من حزب المؤتمر السوداني بقيادة إبراهيم الشيخ رئيس الحزب، وقال العمدة محمد آدم حسن من معسكر أبو شوق إن المعسكر يأوي 75 ألف نازح تشرف على علاجهم طبيبة امتياز واحدة، كاشفا عن ظهور المئات من حالات الاضطراب النفسي. ومن جانبه شدد إبراهيم الشيخ في كلمته للنازحين بالمعسكرين على ضرورة نزع سلاح الميليشيات وبسط هيبة الدولة وتوفير الأمن، ودعا النازحين للتحرر من الخوف وانتزاع حقوقهم وخير النظام بين الحل الشامل أو إسقاطه. واعتذر إبراهيم الشيخ للنازحين أن تأخر الزيارة وتحسر على سوء الأوضاع والحياة بالمعسكر التي وصفها بأنها لا ترتقي لحياة البشر في القرن 21، وطالب النازحين بالاصطفاف من أجل تغيير الواقع نحو الأفضل. وأضاف بكر يوسف الناطق باسم الحزب لراديو دافنجا في هذا الخصوص:
بدينا زيارة حقيقة بالمعسكرات، زرنا أول معسكر معسكر السلام، اليوم الثاني انتغلنا لزيارة المعسكرين اللي زرناهم يوم الليلة. حقيقة يعني مهما تم تطوير المشهد السياسي بالشيء اللي قريناه في الصحف وقريناه في الكتابات عبر الإسير، لكن في أرض الواقع المسألة مختلفة تماما. معاناة كبيرة جدا لا يمكن تصورها للبني آدم العادي، للناس الساكنين في المعسكر، ناس حياتهم بدت قبل 13 سنة، اتولدوا في المعسكر، اتربوا في المعسكر، بدوا مراحلهم التعليمية في المعسكر، الآن النازل عايشين في المعسكر في ظروف سيئة جدا ما ممكن لأي بني آدم يعيش فيها. احنا نفتكر انه حان الوقت انه كل الأحزاب السياسية هي تتجه بكلياتها نحو الأقاطنين هذه المعسكرات من النساء والأطفال والشيوخ والرجال عشان ما يوجدوا حل جذري لهذه الأزمة.
أقر وزير الصحة بجنوب دارفور يعقوب إبراهيم الدموكي بتردي الخدمات الطبية بمستشفى نيال التعليمي ونقص حاد في الأطباء، كما أقر بأن هناك متأخرات مالية للأطباء. وكشف مدير عام وزارة الصحة بالولاية أحمد عبد الرحمن مختار بأن متأخرات الأطباء بالولاية بلغت 86 ألف جنيه فيما قال مدير عام مستشفى نيالة التعليمي أبو مدين عبد الرحمن إن المستشفى يعاني من عجز مالي شهري يبلغ 200,000 جنيه من جملة 400,000 جنيه لتسيير المستشفى. وقال أبو مدين إن مستشفى نيالة التعليمي يحتاج إلى 136 طبيب عمومي، موضحا إن المستشفى يقدم الخدمات حاليا لأكثر من 1.5 مليون نسمة. احتلت قوم الأجهزة الأمنية والشرطية أمس الاثنين ميدان مربع واحد بجريف شرق، ومنعت الأحالي من تنفيذ اعتصام بالميدان أمس احتجاجا على بيع الحكومة أراضي تابعة لهم بالمنطقة. وقال أحد منظمي التظاهرة لراديو دبنجا إن الأحالي تراجع عن التظاهرة الاحتجاجية بعد أن احتلت قوم الأجهزة الأمنية والشرطية تستقيل 3 شاحنات الميدان في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين. وكان المواطن أحمد العبيد محمد قد قتل وأصيب آخرين في شهر يونيو الماضي في مواجهات بين سكان الجريف شرق وقوم الأجهزة الأمنية. أعرب رئيس وفد الحكومة أمين حسن عمر أن أملوا في الوصول إلى وقف العدائيات في دارفور وبدء عملية السلام خلال 2 القادمين، ولكن الحركات المسلحة قالت بأن هناك خلافات كبيرة بين والحكومة تحتاج إلى معالجة قبل التوقيع على أي اتفاق، بجانب مناقشة قضايا الثروة والسلطة وعودة النازحين وغيرها من المسائل الضرورية لإحلال السلام في الإقليم. وينتظر أن تقدم الوساطة الأفريقية مقترحات جديدة أمس الاثنين لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. ومن جهة أخرى تمسك كل من وفديل الحكومة والحركة الشعبية الشمال بمواقفهما بشأن إيصال المساعدات الإنسانية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث يرى وفد الحكومة أن المساعدات يجب أن تكون من داخل أراضيها وبإشراف أممي، بينما ترى الحركة الشعبية أن تكون المساعدات الإنسانية عبر مسارين، الخارج يكون من أثيوبيا والآخر من الأراضي السودانية. الخبر الأخير في النشرة، اشتكى مواطنو الكلاكلا الوحدة بمحلية جبل أولي بالخرطوم جنوب من الروائح الكريهة التي تفوه من مياه بئر بالمنطقة وميل لونها للإصفرار، وتخوف المواطنون من عدم صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي، وطالبوا بإجراء فحص لعينة من مياه البئر بالمعمل القومي ستاك. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470 00 20 80 0 2 470.
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا دبنجة
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
الكلام ديل نبوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وحنستضيف الليلة الخبير البيئي الدكتور معاوية شداد، الرئيس السابق للجمعية السودانية لحماية البيئة، عشان نسأله حول الحاويات، حول حاويات النفايات المشعة والسامة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق إنها 60 حاوية، وإنها جات مع مواد تشييد سد مروي، وإنه 40 منها دفنت، 20 منها تركت في العراء، وإنها تحوي نفايات مشعة وسامة. هنشوف الدكتور يقول لنا شنو في الموضوع ده.
حقيقة مشكلة مثل هذه النفايات اللي قاعدة تجي من الدول الأخرى للدول الفقيرة، نوعين، في النفايات الراديواكتيف اللي هي المشعة، وفي النفايات التوكسيك اللي هي فيها سموم. في كثير من الأحيان الدول الفقيرة وبعض الأنظمة للحوجة، يا أما حوجنا أن الدول دي يعني ذات شأن معاها، أو لبعض الظروف الاقتصادية وكده، بتسمح في بعض أراضيها بدفن مثل هذه النفايات، وده أمر طبعا خطر جدا جدا، وأمر لابد من أن يتابع، ولابد من أن يعرف. النفايات المشعة يعني قبل عدة سنوات كانت في برض دعوة بأنه هنالك نفايات في وسط صحراء بيوضة، وكنت أنا من التيم المشى، وكان معنا برضو من هيئة الطاقة الذرية السودانية دكتور إبراهيم عبد الرحيم شداد، هو حسا في جنيف في الهيئة الطاقة الذرية العالمية. حسب الكشف اللي اتعمل ما كانت في أثر، لأنه الأجهزة ذاتها بتمشي بعد من 3 أمتار اللي كانت موجودة. طيب، يحصل دفن هذه الأشياء في حتات يعني غير معلومة، أو بطمس أماكنها، حتى يعني حتات قد يكون فيها مياه جوفية أو سطحية مرة، حتات قد تكون ذات الطريقة بتاع دفنها. يعني لو انت جيت هنا غرب ام درمان على بعد تقريبا 25 كيلو في طريق دنقلة، هنالك مغبرة المواد السامة اللي فيها أسبستوس، وفيها بعض الحاجات اللي كانوا جابها من الحفريات بتاعة الآبار وكده.
الفرق شنو يا دكتور بين النفايات الخاصة بالسودان والنفايات اللي بيجيبوها من برا عشان يدفنوها في السودان؟
لو الحاجات دي جاية من برا والله بتكون مشكلة أكبر، لأنه النفايات المشعة في السودان أساسا بتكون يا أما بتاعت مستشفيات الذرة السورس ذاتها دي في بعض الأبحاث في بعض الهناية، أو ودي ذات الجهاز الرقابي بتاع حياة الطاقة الذرية السودانية عنده لها محل وبنوا لها حتة لحظها إلى أن تنفت عبر السنين الطويلة. لكن الشيء الثاني الخطر من داخل السودان اللي بتستخدم في الهنايات الصناعية، انت عشان الاستراكشر او البناء الصناعي بالنسبة في المصانع في الآبار في الحفريات في كده، بتحتاج تتأكد انه القطع واللحام واللي عملت لهم جوينينج ديل، بتحتاج انك تتأكد انها سليمة، فبيستخدموا ما يسمى الاكس راي التجارية. يعني انا كان عندي تجربة في بحر الحرارية، الشركة كانت اسمها بودوميكس، كانت بتعين السودانيين بأسبوعين عشان يعمل هذه، بيطلع الصورة المشعة عشان يتأكدوا البناء التام دي ما فوقه كراكس من جوا ولا يشي من ناحية اللعام، وبعد ذلك بفكوه بدو قروش. لكن المصيبة انه نسبة لعدم الطريقة العلمية الصحيحة اللي بتصين الزول، بعد أسبوعين يكون أخذ الدوز المفروض يأخذها عمره كله زيادة. الآن الموجود واضح إنه من العمل الكثير، كان العمل بتاع الحفر الآبار بتاعت البترول ولا الخزان ولا غيره، لابد أن يكون فضلت بعض الأرصوص إذا كانت مستخدمة وبعض المواد.
حسب دكتور،
حسب التصريح بتاعت رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق دكتور محمد الصديق، قال دي نفايات ذات مصاحبة حاجات بتاعت سد مروي، يعني ما حاجة تستخدم في البناء، وهي 60 حاوية.
ما هي مصاحبة سد مروي يعملوا بها شنو؟
جات في نفايات أصلا جات
ما دي واحد من اثنين، يا ما استخدموا، ما هي واحد من اثنين، يا ما هم استخدموا السماح بكمية من الكونتينرات جاية ودخلوا معهم كونتينرات مشعة، هذا الكلام اللي قالوا. انا بعرف انسيدنت، انت عارف طبعا وقديم يعني بيقول عليه صوص مشع، عنده شهادة ميلاد وعنده شهادة وفاة، وحسب القانون العالمي بالنسبة للدول زينا اي صوص زي دي الشركة اللي جابته مسؤولة انها تطلعه من البلد في الخارج. هل النازل استغلوا النازل؟ حسب الكلام وحسب الورد انهم فعلا استغلوا القصة دي وجابوا الكونتينرات دي وتخلصوا منها بانها دفنوها في واحدة ما تم الدفنها، ده كله موجود، وديل الناس المش وراغبوا وكشفوا وكده. حسب الكلام اللي أنا اتصلت بهم حقيقة في قبل يومين ثلاثة وتكلمت معهم، بيقولوا في حاجات أخيرة هم وقد مشوا ما لقوها مشعة، لكن لقوها توكسيك يعني بيري مسميات كويس. برضو إشكال إنه بتدفن زي ما قلت لك، هي ما بعيدة في العالم الثالث دي، معظم الدول العالم الثالث لأسباب اقتصادية، والدولة دي لأنها يعني عندها شوية قوة في وجودها في الدولة دي وعدم المعرفة وعدم الإدراك، وبعدين طبعا كمية من إخفاء الحقائق وعدم الترانسبيرنسي الشفافية بتأدي إلى مثل هذا العمل. آثار البيئة خطرة جدا، يعني لو وضعت في محل ما صحيح وحصل تآكل للبراميل دي والمواد المشعة دي انسابت مع أي موية ماشية مع أي شيء لأي مناطق، جات نازلة على النيل، جات نازلة على حتة آبار بيشربوا منها الناس كده، أثار طبعا حتصهر، يعني ده ما يعني أثار البيئة خطرة جدا، ده ما فوق النقاش،
أثار على الإنسان وعلى أثار على الإنسان وعلى البيئة
والحيوانات. أثار المواد المشعة، أثار المواد المشعة خطر جدا على الإنسان، ويؤدي إلى نهاية الحياة وتسبب السرطانات وكمية من الحاجات دي. يعني الحاجات التوكسيك، الحاجات الهاي توكسيك، الحاجات المشعة. أديك مثال، الآن في إيفيدنس إنه السرطان اللي بيظهر في الولاية الشمالية الكثير ده لعدم استخدام المبيدات بالطريقة الغير مرشدة بالطريقة الغير صحيحة، كويس، لأنه بيجي حتى المخازن اللي بعملها تحت الدوسيبة دي قالوا بيمسحوها بخطة حوالين المبيدات.
المفروض يحصل شنو يا دكتور في قضية الرغاب على المواد المشعة والسامة، ودي مسؤولية منه؟
الإشكال كبير جدا بالمناسبة، كان خليك من الشيء المعلوم والشيء غير معلوم، ودي داير أول حاجة، أنت في النهاية هي موجودة بهذا الشكل، موجودة بالشكل الصحيح، موجودة بالشكل الغلط، ليه دخلت، ليه عملت، هي مسؤولية بتاع الدولة. الدولة لا بد أن تكون ترانسبيرنت، الدولة لا بد أن تكون أكاونتبل للحاجات دي. إذا كانت الدولة ما هي أكاونتبل وما ترانسبيرنت والقصة دي بتفتكر إنه الغاية تبرر الوسيلة، وده إشكال كبير جدا. نحن من الخزان ده بغض النظر عن الوسيلة اللي نبيها بيها وشنو، والنهاية الخسار والدمج على الزراعة على الإنسان. أديك مثال، مثلا في مصر في مرة من المرات قالوا المياه لقوها وبدش يزرعها في الأشجار في المزارع اللي فيها أشجار مثمرة، والنتيجة قد فتحوا عملوا تست للثمار بتاع الأشجار دي لقوها فوق المواد، لأن المياه بتاعت المجاري ما هي، ما فصلوا المياه اللي بتجي من المصانع اللي ممكن يكون فيها ميركري، ممكن يكون فيها رصاص، ممكن من المياه اللي تحت استخدام الإنسان. القصة معددة، الخبر في السودان موجودين ممكن يساعدوا على هذه الأمور، لكن في الأول وفي النهاية أنت محتاج لمنظومة لدولة يكون فيها كمية من الترانسبيرنسي والشفافية وكمية من الاعتبار للإنسان الجوا.
وانتو دوركم كخبراء بيئيين في الضغط على الحكومة أو توعية المواطن شنو يعني في الحالة دي؟
والله توعية المواطن بتتم بناحية إعلامية، ببعض عقد الندوات، بكمية من العمل. الجمعية السودانية حماية البيئة وهي رائدة في هذا العمل بفروع 118 فرع في مختلف أنحاء السودان، كويس، بتعمل في كمية حتى في الذهب الآن الموجود، استخدامات الزيبق، استخدامات السيانايد اللي هو شغالين به في الكرتة، لو تعرف الكرتة اللي هو بعد ما يعملوا التعدين البدائي دي بتجي المصانع عشان تشوف بقية التراب الفضل ده بيكون فوق ذهب، وذهب خيالي لكن حجمه صغير جدا جدا، ف فبيستخدموا بعد ذاك السيانايد. السيانايد ده من أخطر السميات اللي ممكن تتسرب في مجاري الموية، يصل الآبار بتحت الناس في الغرة، يتظهر أمراض. وكما حدث
دور الجهات الرقابية والتوعوية، شنو العوائق أمام عملية الرقابة شنو يا دكتور؟
نحن شغالين في كمية من التوعية خيالية بالنسبة للجمعية السياحة المحلية، لكن في نفس اللحظة أنت بتواجه بنوع من الكتمان، بنوع من عدم المعرفة. وممكن تتصل بين السيطرة الزرية السودانية بيقول لكم بطلوا تقاريرهم، بيطلوا أبعاد الشيء. أنا أديك مثال، لو بتتذكر السودانيين بيتذكروا الحادثة تحت النفايات اليونانية اللي قالوا دارين عملوا بها أحزمة شجرية حول المدن، وفي النهاية طلعت إنها أساسا طلع فيها نوع من افتكر كاليفورنيا 130 والحي من النوع ده، وده ما بيكون موجود في النيتشر. ده بيكون يا أما أساسا أنت حصلت قنبلة ذرية انفجرت، يا أما إنك محلة رياكتر، يا أما إنك محلة مستشفيات بتاع الذرة. كويس، هذا اللي هنا ده كله نبهنا فيه. لكن في النهاية في زي ما بيقولوا في السودان ده كمية، يعني في ناس بيفتكروا يمكن الربح أهم من اللي أهم من حياة الإنسان، بيفتكروا إرضاء الدول اللي أساسا خدمك ولا أساسا مطلع عليك البترول وكده أهم من الإنسان. وحصل من السيطرة الزرية العالمية السودانية دي، مشوا بعد ما كان في سورس جابوه ولقوه وعملوا شمطة فوقه، مشوا لحتة من حتات بتاعتهم بتاعت البترول وكده، ومارين جم كونتينر الجهاز سجل 6 جنايات مشيعة لم يعلن عنها ولم يبلغ عنها.
كان فيها شنو هي أصلا، مواد مشعة ولا سامة؟
هي مشعة دي بيستخدموها قلت لك في الهنايات الصناعية، مشعة بيستخدموها. طيب زي ما قلت لك أساساً يتأكدوا الاستراكشر سليم قوي هنا من نوع.
طيب لو رجعنا
حسب القانون، حسب القانون وقت تيجي داخل البلاد زي بتاعتنا دي قلت لك عندها شهادة ميلاد زي وعندها شهادة وفاة، وقت تخلص حتى بتاعت المستشفيات وقت تخلص بتطلع لها الشهادة دي. في يا أما الدولة عندها جوناس هيئة الزراعية العالمية بنوا بناية خاصة عشان يحفظوا بها هذه الأشياء بعيدة من الناس بعيدة من أي شيء إلى أن تنفذ نهائيا، هي بتضعف طبعا بالزمن، بتضعف في الإجاعات بتاعتها دي كويس، لكن طبعا دائرة زمن طويل جدا جدا. يا أما لو بلد زي بلدنا دي المفروض أي واحدة دخلت الدولة دخلتها برضو مسؤوليته هي ترجع من السودان إلى أن توصل محلة ما يستدفن هناك ما هنا في السودان.
طيب لو رجعنا للستين حاوية اللي قالوا هي 40 منها مدفونة واربعين وعشرين تركت في العراء، معلوماتك عنها شنو؟ يعني معلومات اللي حصلت عليها باعتبار خبير بي.
والله المعلومات اللي حصلت عليها في ناحية في جزء يعني أوريك كله شفافية وصراحة، في جزء يهود المعلومة إنها جاب من الحاويات اللي بتجي كانت للخزان، في جزء إنه دي بقية مخلفات العمل في الخزان. في مع أنا وكنت اتصلت مع الناس بعدين آخر وحدات فيهم ديل ما هنا مش الأربعين، في وحدات تانيات لكن دي أساسا ما هي رياكتيف، مع أنه الناس هيطازر مشوا قالوا عندهم تيم مشى وكشف على دي وافتكر مجموعة تانية بس ولقوها ما فيها راديشن لكن it is highly toxic chemical compounds. بس ودي دائما هي المشكلة، انت الحاجات دي ما بتلقاها بتخزينك كيف، تخزينك صح، تخزينك ليها صح بترميها. تذكر الانجليز كانت ناس جرين بيس ساكين لانهم كانوا برموا البراميل دي في بحر الشمال ولا المحيط الاطلسي، وناس جرين بيس مراكبهم كانوا بسقوا عشان يمنعوهم لأنه كنت ترميها في براميل قد تكون ما هاي جريد. طبعا النفايات ذاتها مقسمة في الفيري هاي جريد راديتيف وفيت كده لثلاثة أو أربعة درجات بس، فالدرجتين الأخيرات دول لو أستو تآكل، لو تآكل البرميل دي وانت عندك فيها مالحة وتآكل بالصدى هو تبتس الناتج بتاع المواد حتتسرب بتأذي الحياة المائية بتاعتك. ونحن هنا في السودان بندفن في الأشياء دي إذا كان هي مشعة ولا هناك، والنتيجة هتصهر وقعدة تصهر. فزي ما قلت لك لابد من يكون عندك الترانسبيرنسي والأكاونتابيليتي، دي ما فيش بعد شوية حتكتشف كمان حاجات أكثر.
طيب يا دكتور شكرا جزيلا على الإفادات دي، شكرا جزيلا،
اديك العافية. شكرا
في ختام الحلقة دي من برنامجكم حديث اليوم بنشكر الدكتور معاوي شداد الخبير البيئي والرئيس السابق للجمعية السودانية لحماية البيئة، وبنشكر المستمعين الكرام على المتابعة، وحتى جديد اللقاء بنخليكم في أمان الله.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجا. صور المظاهرات، صور الأحداث لو كنت في المدينة أو في القرية أو في الفريق، صور لو كنت في أي محل في السودان، صور الاحتجاجات، صور الأحداث، صور المظاهرات، ما بيكفي تضرب لنا تلفون، صور بالموبايل وارسل لنا الصورة، لأن الصورة برضو هي مهمة. ارسل لنا على الإيميل radiotabanga@yahoo.com. خليك موثق للبجري حولك، تلفونك ممكن يوثق بالصورة للأحداث، رسل لنا. وإذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات يمكنكم الاتصال علينا على الرقم 00312080000470. أكرر 00312080000470. وما تنسى ترسل لنا الصورة على الإيميل radiotabanga@yahoo.com.
من الصباح يفتح المياه،
برغم انه الكلام مكتوب وكلام واضح.
طيب الاسره الواحده كانت بتكفيها كم بتشيل مويه؟
تسليم الواحد بدي دارفور حقه. الان نحن كقيادات
ممكن تدينا
صوتك في الثروه المويه في اليوم،
ولا برضو المنظمات الانسانيه الاخرى القائد الحاصل شنو الان؟ ما ناقشتوا مع المنظمه اذا حاله قصف الجوي مستمر؟
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور، عشان يكلمنا ما هو المقصود بالدعم النفسي الأولي، كيف نقدم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لكوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر مثل الحروب وغيرها. أهلا ومرحبا بك دكتور جمال.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه.
ونعمل شنو للانسان اللي تعرض لاي كارثه سواء بفعل الطبيعه او بفعل البشر؟
في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها. اول حاجه التوفير بتاعه الامان، اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعة الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه.
الطرق الثانية شنو للدعم النفسي الأولي؟
الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. شكرا للناس اللي اتصلوا بينا الأسبوع الفات، وأنا حاولت أرجع لكم واحد منهم، شبكة ما ساعدت ومرات تلفوناتهم بتكون قافلة، فبقول لهم شكرا وأكيد برجع عليكم مرة تانية. برضو ننبه أنه النمرة القديمة بتاعت راديو دبنجة تغيرت وبقى عندنا نمرة جديدة، يعني زعناها قبل فترة، لكن الناس لسه بيتصلوا شكلهم بالنمرة القديمة. النمرة الجديدة هي 00-31-20-8-3-4-7-0. نمرة تلفون راديو دبنجة مرة تانية 00-31-20-8-3-4-7-0. وقبل ما نجي للنداءات اللي جاتنا الأسبوع ده، نبدأ بحكاية عفاف. عفاف دي زولة اتصلت بينا قبل كده وكان عندها زول مفقود وزعنا النداء، والحمد لله زول المفقود سمع النداء وتواصل معاهم. لكن المشكلة بتقول في ناس سجلوا نمرة التلفون وحسب كلامه بيجيها زي 60 مكالمة في اليوم وكلها كلام فارغ، وبقت ما بترفع التلفون.
قلت لكم لما اتصلت علينا والله الناس شالوا رقمته بيقولوا دقولين وبيتكلم يعني كلام فارغ شديد خلاص ونبس وشو يعني شيء عجيب كله.
فيا اخوانا نذكر المستمعين انه الناس اللي بيتصلوا ديل عشان نزيع لهم ناس مفقودين، ناس عندهم مصايب ومشاكل، وفيهم الفقد ولده والفقد الزوجه والفقد ابوه، وكلهم ناس بيستحقوا المساعده. فما بيقدر يساعد نطلب منه يخلي الناس يعني في حاله زي ما بيقولوا وينوبوا اجر. نجي للنداءات اللي جاتنا الأسبوع ده. النداء الأول من عثمان أبو بكر أحمد عثمان من الضعين، فاقد خاله عثمان سيف الدين، طلع سنة 2003 كان شغال سواق مشى الخرطوم وأخباره انقطعت. هسفرته ديك من 2003 خلى أولاده وتاني ما رجع عليهم، والأولاد هسه كبروا حاليا. آخر خبر منه جاء زول سنة 2004 وقال لقاه في الخرطوم، قاعد في الخرطوم يعني، لكن خلاف كده ما في أكيدة للخبر وما في زول تاني لقاه. فنسمع جزء من النداء.
أيوة أنا عثمان البقر أحمد من الضعين، الضعين حي العرب، فاقدين عثمان سيف الدين من 2003 ما رجع البلد لحد ياسي، وهو بقوله في الخرطوم قاعد هناك، ودارين يتصل لأولاده ديل يشوف أخبارهم ويزال أحوالهم ويفتشوا ويزعل منهم، ولا سمع منه خبر. والزول اللي قاه يتصل علينا بالرقم 129-58-51-60.
اللي عنده معلومة أو خبر من عثمان سيف الدين كان شغال سواق وطلع سنة 2003 مشى الخرطوم، ممكن يتصل بودخته عثمان أبو بكر أحمد عثمان في نمرة التلفون 09-11-07-82-69. النمرة مرة تانية 09-11-07-82-69.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من الدمازين نداء قصير من عبد الملك عبد الشافع، اتصل بينا عشان يبلغ عن اخوه ودمه اسمه صالح علي عيسى، مارك سنة 2005 كان شغال في شرطة في النيل الأزرق وسافر دارفور وتاني أخباره انقطعت. زي ما قلنا نداء قصير ودي كل المعلومات اللي فيه، وأنا قلتها لكم. نسمع كلمتين منه بصوت المبلغ عبد الملك عبد الشافع.
أنا عبد الملك عبد الشافع عبد الملك أحمد، صالح ده أخوي وفقدناه يعني من 2005، اسمه صالح العيسى أخوي ودمي. والله كان أصلا شغال في الشرطة، كان شغال في الشرطة في النيل الأزرق هنا، وسافر فات بلد دارفور يعني، وبعد ذلك اختفى تاني.
هل عنده خبر أو معلومة من صالح علي عيسى ممكن يتصل بأخوه عبد الملك عبد الشافع في نمرة التلفون 09-12-18-20-37. النمرة مرة تانية 09-12-18-20-37.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من ولاية غرب دارفور الجنينة منطقة هشابة نداء من عز الدين آدم قمر عمر بشارة. عز الدين بفتش لنفرين لأخوه الصغيرون عبد الحليم آدم قمر عمر بشارة، عمره 13 سنة، وطلع وشرد من البيت سنة 2014 السنة الفاتت، ولغاية تاريخ اليوم تاني ما جاء راجع، وما في زول طبعا لقى خبره. المعلومة الوحيدة اللي عنده قال الزول ده قالوا ليه قاعد في قرية صغيرة على الحدود التشادية، دي كل المعلومة المتوفرة. الزول الثاني المفقود اسمه زكريا محمد حسن، عمره 22 سنة، وبرضه طلع سنة 2014 قال ماشي النيجر للذهب، اشتغل ذهب هناك، ومن ديك أخباره انقطعت. نسمع جزء من النداء.
أنا اسمي الزبين آدم قمر عمر بشارة، ولاية خرب دارفور شمال محلية جبل مول منطقة خشابة، رحلي عبد الحليم آدم قمر عمر بشارة. أخوي سجدي هاي الزول ده شربت بس وطلعت من البيت من 2014 ولحد لها السنة ما لقينا أخباره. الزول ده طلعت وقال عشب حدود الشعبية، طلعت في محلة قزدجة ومن هناك قال عشلة وطنيجر، ومن هناك كان ما سمين أخباره، قال فاتي محلة ضعف ورجع جات وبعد منه ما سمين أخباره للآن. الناس بقولوا قاعدة وما لقينا الأرام رحم تلفونه لهذا. لما نسينا أخباري يرجع ريبا نفس الرحم ده، لأنه يرجع يجي إنسان يتيم هم لهبه وما بأي زول عنيه يتقاعد معي، وانه طبعا يقولنا يا طعمة، لكن أنا عايز لو عبر التلفون حتى لو لقي برحمي يرجع يدوق علي وكل يدوق علي يمتل ثبت ويمتل ثلاثة ويدوق علي تلفون ويرجع يجينا في البيت. زكريا محمد حسن برضو كان طلعت فات في نيجر وجن سعي الرحمي وفاتت راحت منه قريب عندنا سنة ما لقينا منه. لما لقي برحمي يرجع اختفل علي مباشرة. زكريا قال له أنا ماشي نيجر في الذهب وفاتت يوم عن يوم من يوم الفاتت برحمي لحي ماشي من أخباره.
عنده خبر أو معلومة من النفرين ديل هو الطفل عبد الحليم آدم قمر عمر بشارة عمره 13 سنة وقالوا قاعد في الحدود الشادية، وزكريا محمد حسن قالوا مشى النيجر. ممكن يتصل بأخوهم عز الدين آدم قمر عمر بشارة في نمرة التلفون 01-25-38-55-63. النمرة مرة تاني 01-25-38-55-63.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
منى يحيى بشر من الجنينة أصلا، لكن حاليا ساكنة في أم درمان الثورة 29. منى بتسأل من أخوها محمود يحيى بشر، قالت كان شغال أستاذ في منطقة صلاعة وكان مربي له بهايم ضان، بعدين بقت كثيرة عملت زي 350 راس، وجي يوم البهايم انفقدت ساقوها. هجا واحد قال له البهايم دي ساقوها ودوها تشاد، ومحمود مشى تشاد عشان يكوس البهايم، ومن مشيه تديك تاني ما رجع وما في زول لقى خبره. الكلام ده سنة 2003. في ناس بيقولوا زول ده موجود وعايش في تشاد، لكن الخبر متأكد. نسمع جزء من نداء أخته منى يحيى بشر.
أيوة اسمه منى يحيى بشر، ساكنة أم درمان 29 ثورة 29. والله يا أخوي اسمه محمود يحيى بشر، كان أستاذ في منطقة صلاعة هناك في جمينة، وعمل بحايم خيته كثيرة زي 350 رأس كده ضان. شالوا بحايمه وجا واحد قال له بحايمك لقينا في تشال، قال تمشي تشيله. أما مشى تاني ما رجع، ما لقينا ولا سمعنا صوت ولا أي حاجة من 2003. والله كل ما نسأله أنا وأنا أخوي ده مشى عمل بلاغ وفتشوا كده ما لقوا، بقول لي أنا جالس قاعد في تشات لكن ما جانا ولا سمعنا خبره.
هل عنده خبر أو معلومة من محمود يحيى بشر كان شغال أستاذ في صليعة وقال موجود في تشات؟ يتصل بأخته منى يحيى بشر في نمرة التلفون 09-22-38-98-59. النمرة مرة تانية 09-22-38-98-59.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من الضعين نداء قصير من مكية قرشي أحمد، اتصلت بينا في الحقيقة والشبكة ما كانت كويسة والصوت ما واضح، لكن فهمت من كلامه أنه ولده أحمد إسماعيل التوم شغال عسكري ودهم نيالة ودخلوا في معركة هو كان فيها في منطقة أبقراجل، وأسروه هناك اتأسر. بعد أسروه اتصلوا بهم مرة وسمحوا لهم يتكلموا معه، يعني أخوه يتكلم معه. مكية بتقول هي رجعت للنمرة دي ضربتها تاني عشان تتكلم مع ولدها، وفي زول رفع وقال لها الزول ده بعيد شوية، وده آخر خبر منه. الكلام ده كان سنة 2013 شهر 2. زي ما قلنا الصوت ما واضح لكن نحاول نسمع كلمتين.
لك يا غرف يا أحمد فاطمة الضعين ولدي اسمه إسماعيل الدوم والله 2013 شهر 2 مشى نهار وشهر وعملوا اشتباك في أبو جراجي. أيوة في المعركة لكن هو صاروا بعد خمس سنين هم طلعوا تنشيط وعملوا معركة وبعد ذاك بعد ذاك صاروا تزاتوا بسمعنا اللي زرعوا في دبنك خلينا مع سوزن الدرمان بعد ثلاثة يوم بعد ما زعودهم قولينا بعد ثلاثة يوم حش علينا الجماعات المتقو والثاني بعد ذاك هذا قولينا ثلاثة قولينا في عيد رمضان عيد الصحية عدونا خوش أهلا معلوم أنا بدأ ما فيه وشيء تصل لنا مرسالة وقال الوالدين قال لي مجد تصل بعد من جيت تاني درجيت لهم وقلت بني ولا بيقى علي ولد جدا والله ما فارس العيد شوية وأسعى الله أنت مستعلين عنا يا أخوي حتى هو فيها أسعى الجماعة اللي هم معاهم ديلي عشان اتصلوا لنا كان حي ورونا وكان ميت كمان ورونا.
هل عنده خبر أو معلومة من أحمد إسماعيل التوم ممكن اتصل بوالدته مكية قرشي في نمرة التلفون 01-29-60-34-52. النمرة مرة ثانية 01-29-60-34-52.
كان عندي يا ما كان
على كده يا اخواننا بنكون وصلنا نهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين. اذا عندكم زول مفقود دارين تبلوا عنه او تعرفتوا على اي واحد من الناس اللي احنا زعناه مفقودين ممكن تضربوا لنا في راديو دبنجة في نمرة التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0. نمرة تلفون راديو دبنجة مره ثانيه 00-31-20-8-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمعكم.